أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المنتجبين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تريد من الليالي طيب عيش فما بعد الطفوف رجاء طيب. سقى الله الطفوف وإن تناءت سجال السحب مترعة الذنوب. ونفس ونفس حشا وحشاها هموما يشيب للفتى قبل المشيب. أسلوان 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 لقلبي وابن طه. أسلوان لقلبي وابن طه على التربان ذو خد تري وكم من ثاكل تأوي إليه لصبغ الوجه بالقاني الصبيب. والله جار لجيما ميات بالمعارة لجيما ميات يبطل شرارا يا لكم عقبك ظلام أظلام نارا. الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. الحديث عن الروح وكمالاتها حديث مفصلي في غاية الأهمية وحديث متوغل في العمر، ذلك لأن الحديث عن الروح وكمالاتها مرتبط بشكل وثيق برقي الإنسان وبنيله أعلى الدرجات في القرب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك على الإنسان أن يبحث ويفتش دائما عن السبل والوسائل التي تورثه كمالا في الروح وتهذيبا في النفس، ويجعل ذلك هما وهدفا وغاية في وجوده، أن تصل روحه إلى درجة الكمال وأن تتهذب نفسه. هذا هدف كبير ينبغي أن يعيش من أجله كل إنسان. السؤال المهم: كيف نجعل من شهر رمضان سلما ومرقاة لترقي الروح حتى تبلغ درجة الكمال؟ كيف نستثمر برامج شهر رمضان؟ كيف نستثمر خصوصيات شهر رمضان؟ كيف نعيد إنتاج عطاءات شهر رمضان بما يخدم هذا الهدف البلوغ إلى كمال الروح؟ حتى نصل إلى جواب شافي لهذا السؤال أدير حديثي على محاور ثلاثة. المحور الأول: أريد أن أتحدث وإياكم عن كمالات الروح أو الكمال الروحي في الإنسان. ماذا يقصد منه عندما نقول أن الإنسان عليه أن يسعى لكمال روحه؟ ماذا نقصد بهذا المصطلح؟ الجواب: كما تعلمون أيها الأخوة أن الإنسان مركب من جنبتين هامتين يتألف وجوده منهما ويتقوم وجوده عليهما. الجنبة الأولى هي الجنبة المادية المتمثلة في البدن، والجنبة المعنوية المتمثلة في الروح، ولا يستغني الإنسان عن هاتين الجنبتين، يعيش بهما ويبقى بهما. إلا أن الروح أي البعد أو الجنبة المعنوية تمثل الركيزة الأساسية في الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان بالروح يحيا، وبالروح يعيش، وبالروح يكتسب من خلال العمل أرقى الدرجات، وبروحه يسكن الجنان الأبدية ويصل إلى الخلود الذي أعده الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من خلال الروح. لولا الروح لما تحرك البدن، ولما نشط البدن، ولما عمل البدن، ولما سعى البدن. الروح هي الأساس. فلذلك الإنسان عليه أن يركز على الروح كما يركز على البدن. هذا مسألة، هذه مسألة. إلى جانب هذه المسألة هناك حقيقة هامة، أن الله جبل الإنسان وفطره على الكمال وعلى التطور. هذا واضح نشوفه في البدن. الإنسان دائما يسعى لتطوير ما يرتبط بالجانب الجسمي أو البدني أو المادي له، فتراه يتطور في هندامه، في لبسه، يتطور في مسكنه، يتطور فيما يركبه من سيارة فارهة، يتطور في كل ما تعنيه الكلمة من معنى في مجال الكماليات المرتبطة بالروح، مرتبطة بالبدن أو الجسد. الإنسان لا يقنع بالقليل، يريد أن يتطور دائما ويصعد ويعلو. إذن الإنسان مفطور على الترقي، ونجد هذه الفطرة واضحة في ترقيه في جانب البدن. السؤال، الروح لا تقل شأنا عن البدن بل هي الأساس، فلماذا لا يكون هناك كمال في الروح وترقي في الروح وتطور في جانب الروح ما دامت هي الأساس وما دامت هي الجوهر؟ هذه علامة استفهام كبيرة على الإنسان أن يجيب عليها. إذن علينا أن نسعى لتطوير أرواحنا كما نسعى لتطوير المجال المرتبط بالبدن. هذه فطرة. لربما بعد هذا الكلام تسأل، أين المقصود من كمال الروح بعد هذه المقدمة؟ الحقيقة لم أجد جوابا مختصرا وافيا شافيا عن تعريف كمال الروح أفضل مما صرح به أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في المناجاة الشعبانية، وهو يتحدث عن ترقي الإنسان في آفاق عالم الملكوت وعالم النور. ماذا يقول بأبي وأمي؟ يقول: فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. ما أعظمها من كلمات، وما أضخمها من معاني. يقول أمير المؤمنين: إذا أردتم كمالا في أرواحكم لتصل إلى معدن العظمة وتكون معلقة بعز القدس الإلهي، هنا تكون كاملة. هذا هو الكمال. من يبحث عن كمال روحه، من يبحث أن يكون رقما في عالم الملكوت، من يريد أن يحلق بروحه مع عالم الملائكة، فعليه أن ينقطع إلى الله: هب لي كمال الانقطاع إليك، أي لا أنشغل بغيرك، ولا أعمل لغيرك، ولا أفكر في غيرك. هذا الكمال في الانقطاع إلى الله والذي يوصل الروح إلى معدن العظم حيث كمالها، وإلى عز القدس حيث غايتها القصوى. إذن كمال الروح أن تكون الروح منشغلة معلقة دائما معلقة، لاحظوا هذا التعبير، وتصير معلقة بعز قدسك. يعني مشغولة بالله، ملتفتة إلى الله، منجذبة إلى الله على الدوام، لا تغفل عنه. هذه غاية مهمة جدا في وجودنا وحياتنا حتى تتحقق العبودية فينا. يقول الإمام الصادق عليه السلام يخاطب الله: أنا من حبك جائع لا أشبع، أنا من حبك عطشان لا أروى، وشوقاه إلى من يراني ولا يراه، إلى من يراني ولا أراه. أنا من حبك جائع لا أشبع. الذي يرى أن حب الله طعاما له وشرابا له، نفسا هواء يتنفسه، هذا الإنسان قد وصلت روحه إلى الكمال، لأنها تعلقت بعز القدس الإلهي. هذا المحور الأول. وما أجمله من حديث في هذا العصر المادي، العصر الذي انشغلت الناس فيه عن مثل هذه المطالب. المحور الثاني، ليكن حديثي فيه عن غربة الروح. الروح تعيش الغربة. ماذا أعني بهذه العبارة؟ وماذا أريد أن أتحدث عنه في هذا المحور؟ كلكم تعلمون أيها الأخوة أن الروح التي تسكن في أبداننا ليست من هذا العالم، بل هي من عالم غير عالم البدن، غير عالم المادة. يقول تعالى في كتابه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من عالم الأمر وليست من عالم المادة، ولكن الله عز وجل وهبنا إياها كجوهرة من خلالها نرتقي بذواتنا وأنفسنا إلى أعلى الدرجات. هذه الروح التي جاءت هبة من الله وسكنت في هذا العالم، للأسف الشديد الإنسان أغفلها عن عالمها الحقيقي، أشغلها بزحمة الحياة، بهموم الدنيا، بانشغالاته بصغائر الأمور، ببعض المطالب المرتبطة بالمادة، يسعى لتحقيق الرغبات المادية. سجنت الروح في هذا البدن، فلم تعد ترفرف وتحلق في عالمها. الروح تريد الحرية، تريد أن تعتق، لا تريد أن تقيد. شوفوا الأئمة عليهم السلام عندما يتحدثون عن الوله لله عز وجل، عن الشوق، عندما يتحدثون تشعر بأنهم يسبحون في عالم النور. اقرأوا مناجات الإمام زين العابدين عليه السلام: وأنتم تعلمون ما هو الجو الذي يعيشونه أهل البيت، بلا قيود وبلا حدود ترفرف أرواحهم في تلك العوالم، قد عتقوا أرواحهم من عالم الطين وعالم القيود، حيث الحرية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى. لا تقيدهم نفس أمارة بالسوء، لا يقيدهم هوى، لا يقيدهم شيطان، لا تقيدهم إغراءات، ميولات نفسية، بل صيروا كل ذلك لله عز وجل. فإذا الروح تعيش غربة. حديث أغلب الناس اليوم عن المادة، قليل من يتحدث عن عالم الملكوت وعن عالم الروح وعن كمالات الروح وعن تهذيب النفس وعن عتق الروح من عالم المادة بحيث تحلق في عالم الملكوت. قليل من يتحدث عن ذلك، قليل من انشغل بمثل هذا الموضوع. لكن أتعلمون ما هو المؤسف؟ عندما يبقى الإنسان في هذه الغفلة حتى يفاجئه الموت، ماذا يقول له تعالى حينئذ؟ لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غافل أنت، لقد كنت في غفلة من هذا، وين اتخذتك الدنيا، شغلت في الدنيا، انشغلت عن سكنك الحقيقي اللي راح ترجع إليه تسكن فيه خلود. لكن متى هذه الانتباه؟ متى؟ بعد الموت. ما ماذا ينفع الإنسان بعد الموت؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن الروح تعيش غربة، لا بد أن تعتق هذه الروح لكي تتعلق بعز القدس، حيث الكمال، كل الكمال الذي تنشده الروح والذي صرح به أمير المؤمنين عليه السلام. المحور الثالث، ترى كيف نستثمر أيام شهر رمضان، ليالي شهر رمضان، ساعات شهر رمضان، برامج شهر رمضان العبادية، من أجل أن نحظى بكمال الروح. شهر رمضان فيه خصوصيات، هذه الخصوصيات تعيننا على الترقي. نستثمر هذه الفرصة، لا نفوت فرصة شهر رمضان والصيام في شهر رمضان، فهو من أعظم الوسائل لتصل الروح إلى الكمال. شهر رمضان مرقاة، الصيام في شهر رمضان مرقاة، سلم لكمال الروح. ولكن كيف؟ سأقف وإياكم على أهم وأبرز الخصوصيات في شهر رمضان التي تصلح أن تكون وسيلة لرقي الروح وكمالها. الخصوصية الأولى في شهر رمضان، أن في شهر رمضان يتضاعف الثواب والأجر الإلهي على الأعمال. يعني الأجر الذي نأخذه في غير شهر رمضان على الأعمال نأخذه مضاعفا في شهر رمضان من الله، وكلما ازداد الثواب ازداد حجم النور الذي يدفعنا إلى الأعلى، لأن العمل الصالح يرقي الإنسان، والنور كنتيجة من العمل وهو الثواب يرقي الروح، يربط الروح أكثر بالله، لأن الأعمال الصالحة تقرب. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الأعمال، النوافل، القربات تقرب إلى الله، تصعد بالروح إلى الله عز وجل. هذه الرواية التي يرويها الحر العاملي في كتاب الوسائل تكشف عن هذه الخصوصية. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: يقول وهو يتحدث عن بعض الأعمال في شهر رمضان، قال صلى الله عليه وآله: ومن أدى فيه نافلة في شهر رمضان، نافلة كتبت له براءة من النار، ومن أدى فيه فريضة كان له ثواب من أدى 70 فريضة في غيره من الشهور. الفريضة 70، الفريضة 70 في غيره. ومن أكثر من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن تلا آية، آية 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 واحدة، ومن تلا آية من كتاب الله كان له ثواب من ختم القرآن كله في غيره من سائر الشهور، آية واحدة في شهر رمضان تكتب لك عند الله ختمة، أي عطاء أعظم من هذا العطاء؟ ولا شك أن كل آية يكتب لك ختمة، وكل ختمة وراءها ثواب عظيم، هذا الثواب يدفع الروح للعلو والصعود أكثر وأكثر أسرع، يعني دي فرصة. شهر رمضان بهذه الخصوصية تعطي للروح كمالا بشكل أسرع، فرصة ثمينة لا تعوض. الخصوصية الثانية أن شهر رمضان يرفع حجاب الغفلة، يرفع حجاب الغفلة، وأنتم تعلمون أن أكثر ما يضر الروح هو الغفلة، هي الغفلة عن الله. ولذا جاء في الحديث أو في المناجات عن الإمام زين العابدين كما في مناجات المحبين: وآنسني أو وآنسنا بالذكر الخفي والعمل الزكي والسعي المرضي. الذكر الخفي، آنسنا بالذكر الخفي. الذكر احنا نحتاجه يوميا، مو بس يوميا، نحتاجه ايضا في ساعات اليوم، لان روحنا تغفل، نفوسنا تغفل عن الله. شو يقول الله في القرآن؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان يريدك ان تضعف بس تغفل عن الله شيء يستولي عليه، يراها فرصة مناسبة للانقضاض عليه، لأن قوة الإنسان بذكر الله. إلهي بذكرك عاش قلبي، عاش قلبي. حياة أرواحنا بالذكر الإلهي، فمن كان غافلا استولت عليه الشياطين، بدل أن تستولي عليهم أنوار تستولي عليه ظلمات الشيطان. إذن الغفلة داء ترق الروح، بس شهر رمضان فيه خصوصية أن أهل البيت عليهم السلام جعلوا فيه برامج من الأدعية تستغرب منها، فنجد أدعية يومية لكل يوم دعاء واحد، نجد أدعية للفرائض، بل في مطولات الكتب كتب الأدعية نجد لكل ساعة من ساعات النهار دعاء. الساعة الأولى لها دعاء، الساعة الثانية لها دعاء، الساعة وهكذا. أدعية في السحر، أدعية نهارية، أدعية في الليل، أدعية في جوف الليل، أدعية في ساعات النهار، تستوعب كل الساعات، يعني لا تغفل. هذا الاستيعاب للذكر الإلهي يجعل الروح دائما في انتباه، وهذه الخصوصية في شهر رمضان خير معين على ترق الروح وكسر حجاب الغفلة. الخصوصية الثالثة أن من معيقات تطور الروح ورقيها وتحليقها في عالم الملكوت قيود الشيطان. الشيطان يغللنا بإغراءاته، بوسوسته: لأحتنكن ذريتك ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. على كل خط مستقيم يسيرون فيه أنا راح أقعد هناك، أغويهم، أضلهم. بس يقول الله: ترى تعالوا شهر رمضان خليت فيه فرصة مناسبة لكم. ليش؟ لأن الشياطين فيه شنو؟ مغلولة. والشياطين مغلولة، يقول النبي الأعظم: فاسألوا الله ألا يسلطها عليكم. إذن خصوصية في شهر رمضان أن الشيطان غل من قبل الله، وهذه فرصة مناسبة لي ولك أن نسعى بأرواحنا نحو الكمال دون معيقات، دون من يقيد أرواحنا مثل الشيطان. وهذه فرصة مناسبة، لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد بلغت أرواحنا إلى أوجها. نعم فعلا نحن بحاجة إلى أهل البيت عليهم السلام في هديهم. عندما نرى هذه التوجيهات من أهل البيت تكشف لنا ما غاب عنا. نحن لا نعلم أن الشياطين مغللة لو لم يكشف ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يعطيني دافع. فعلا كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير. نحن لا نستغني عن أهل البيت في هدايتنا وفي وصولنا إلى الله عز وجل. حاجة الناس إلى أهل البيت أشد من حاجتهم للماء، وأن هدايتهم لا تتم إلا بأهل البيت. يقول الإمام الباقر عليه السلام: بليتنا بالناس بلية، لا يهتدون إلا بنا، وإذا هديناهم لم يقبلوا. شوفوا المحنة، هنا المحنة، هنا المصيبة. ولكن أهل البيت حبهم للناس ولسعادة الناس كانوا يضحون من أجل بقاء الدين الذي ببقائه تبقى الناس سعداء، وضحوا بدمائهم في هذا السبيل، كما نجد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حيث سخى بنفسه من أجل بقاء هذا الدين الذي ببقائه نبقى مهتدين. ويسقط الحسين على تراب كربلاء صريعا بأبي هو وأمي مخضبا بدمائه، يذهب فرسه محمحما باكيا نحو الخيام، ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. زينب وسكينة كانتا في الخيمة، لما سمعت زينب صوت صهيل فرس الحسين تلتفت إلى سكينة تقول: لا قومي لعل أباك قد عاد. يوقف ملا عطية الجمري رضوان الله عليه يصور تلك الصورة المؤلمة في جمراته، يقول: الشلونين اللي انسمع يا سكينة، الشلونين ذوب فادي ونحلني خايفة ون تحسين. اتعرف الون يا عمات، كان هذي ونته نروح للعرك لوالينا ونعاين حالته، نغمض عيون قبول تطلع يا عم رويه، وعلى الجبل نعدل الوالي ونسبل اليدين. وحسينا وطلعت كفها على الراس ومدامعها تسيل، وفرت ويا اليتامى والحراير بالعوي تصيح: يا ابن امي شو اسوي، شو اسوي بهاليتامى والعليل، لو لفان الليل يا ابن امي ولا عندي عوي.
وويلا تقل لا تطوح ونتك يا حسين ذابت مهجتي محيرة بلي ويلي وزادت علي محنتي لا بقى العباس ليا او لا شباب من اخوتي سمع وظليت قلب على شماله واليمين وويله وجان ما خلوك يا اختي تشيعين جنازتي سافر فوداعة الله او الله الله بعيلتي نادت يا نور عين القوم حرقوا احم الضائعات بعدك ضعنا بيد النائبات حسرى بوادي يا الله.